الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الكهف: قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. صدق الله العظيم. في الأسبوع الماضي بدأنا دراسة هذه القصة التي يرويها لنا الله عز وجل في كتابه، وهي حادثة طريفة وهامة جرت مع سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، وهي تبدأ من قوله عز وجل: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. شرحنا ذلك. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. شرحنا هذا الجزء من هذه القصة أو هذه الحادثة، ووصلنا إلى أول قوله عز وجل: قال ذلك ما كنا نبغ. إذا وقفنا هكذا نقف نقول ذلك ما كنا نبغ، وإذا قرأنا ودرجنا نقول ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا. أي قال موسى لفتاه، وقد عرفنا أن فتاه هو يوشع عليه الصلاة والسلام، قال: لا تجزع ولا تتألم مما حصل، هذا ما كنا نريده، نحن نسير في الواقع في طريق ننتظر فيه حدوث هذه الحادث الغريب. ذلك ما كنا نبغ فارتدى على آثارهما قصصا. ارتدى يعني رجع، ولكن الفرق بين التعبير برجع وبين التعبير بارتدى تعبير تصويري. رجع لا تتضمن هذه الكلمة أكثر من معنى لغوي، عاد إلى ما كان فيه. ارتد هذه الكلمة تصور سرعة الرجوع، فكأنه من قذف انقذافا إلى النقطة التي حدث عنها يوشع عليه الصلاة والسلام. وهذه من الكلمات التي يمتاز بها الأسلوب القرآني، فهي تعبر باللغة وتصور بالأداة التصويرية في هذه الكلمات. يعني إذا الإنسان رجع الهوينة لا يعبر عن ذلك بارتد، لا تقول ارتد إلا إذا بسرعة شديدة جدا لا يكاد يصدق متى يصل إلى النقطة التي كان فيها، عندئذ نعبر بكلمة ارتد أو ارتد. ارتدى على آثارهما يعني لا يميلان يمنة ولا يسرة عن آثار خطاهما التي ظهرت على الأرض. ارتدى على آثارهما السابقة يعني مشوا على نفس الأثر اللي كانوا تاركينه قصصا، أي يقصان أثرا كل منهم أثر نفسه قصصا. تقول قصصت أثره يعني اتبعت أثره، وكلمة قصصا تأكيد. ارتد على آثارهما لا يميلان عن هذه الآثار يمنة ولا يسرى، فهما يقصان الآثار قصصا. فوجد عبدا من عبادنا، لما قال ارتد على آثارهما قصصا، عرفنا أنهما عاد إلى أي نقطة؟ إلى المكان الذي كان يستريحان فيه عند الصخرة، وهذا الحوت الميت أو المشوي، والله أعلم كيف كان حاله، على كل إن كان ميتا قذفت فيه الروح مرة ثانية وتسرب إلى البحر، إلى ذلك المكان رجع. فوجد هناك يعني عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. هذا هو العبد الذي كان يبحث عنه موسى، وسبب بحثه عنه كما قلنا في الأسبوع الماضي وقد ورد ذلك في الصحيح، أن سيدنا موسى كان يخطب في قومه أو ينصحهم، فقال له قائل: هل على وجه الأرض اليوم من هو أعلم منك؟ يعني لنرجع إليه. قال: لا، لم يكن يعلم سيدنا موسى أن ثمة من هو أعلم منه، فأوحى الله عز وجل إليه: بل هنالك من هو أعلم منك، هنالك عبد من عبادي آتيته علما من عندي غير العلم الذي عندك. نعم، فيعني تعلق قلبه برؤية هذا العبد والتعرف عليه، فأوحى الله عز وجل إليه كيف يمكنه أن يراه. هكذا بدأنا القصة في الأسبوع الماضي، ذكرنا ذلك. الآن وجد هذا العبد، وجد عبدا من عبادنا. يعني عندما عادت القرآن على الأكثر الأغلب، عندما ينسب الله عز وجل إليه إنسانا بصفة العبودية، فالأغلب الأكثر أن يكون هذا العبد مؤمنا صالحا مرضيا عنه من قبل الله عز وجل، ولا نكاد نجد إلا يمكن مرة أو مرتين أن الله عز وجل ينسب إنسانا إلى ذاته العلية بصفة العبودية، ثم يكون هذا الإنسان غير مؤمن أو غير مرضي عنه من قبل الله عز وجل. قل أن تجد ذلك، لعل المرة الوحيدة لا أذكر غيرها في أول سورة أو أوائل سورة الإسراء، فإذا جاء وعد أولاهما: بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. هنا خلاف هذه القاعدة، فهؤلاء العباد كانوا بخت نصر وجنوده، وكانوا فسقة وكفرة، وكانوا أكثر سوءا من بني إسرائيل على سوءهم في ذلك الوقت. لكن في أكثر الأحيان الأخرى، فكل من ينسب إلى الله بصفة العبودية يكون من الصالحين. واذكر عبدنا داود ذا الأيد، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، إلى ما هنالك. نعم، فوجد عبدا من عبادنا. من هو هذا العبد؟ ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، ويرويه لنا الشيخان، أنه الخضر، هو الخضر عليه الصلاة والسلام. ولم يشذ عن هذا إلا كما يقول الإمام القرطبي: من لا عبرة بكلامه. فهو الخضر الذي يعبر عنه البيان الإلهي بكلمة عبدا، فوجد عبدا من عبادنا. الخضر هذا الصحيح أنه كان نبيا من الأنبياء، ولم يكن مجرد رجل صالح، نبي لا رسول، وهنالك فرق بين النبي والرسول. والقلة قالوا إنه كان عبدا صالحا عاديا، لكنه يعني كان في مرتبة عالية. لا، الصحيح أنه كان عبدا من عباد الله ونبيا، ولم يعني نجد أو نعثر أن الله عز وجل جعل رجلا من الناس دون مرتبة النبوة أعلم من نبي ورسول، لا سيما مثل سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. ومن أدلة كونه نبيا قول الله عز وجل: آتيناه رحمة من عندنا. وعلمناه من لدنا علما. فهذه الرحمة كناية عن النبوة، والعلم الذي أوحى الله عز وجل به إليه إنما أوحي به إليه من نافذة النبوة. خلاصة هذا ما ذهب إليه الجمهور ودلت عليه الأحاديث. وجد هنالك هذا العبد، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، هذا هو محل الشاهد. أوتي علما خاصا غير العلم الذي يؤتاه الرسل والأنبياء، وعبر عن ذلك بهذه الكلمة من لدنا، آتيناه علمناه من لدنا علما. الحقيقة كل العلوم التي نتعلمها ويتعلمها الأنبياء تأتي من لدن الله عز وجل، لكن هنالك علوم عامة للناس جميعا ذات طابع واحد تأتينا من مشكات الرحمة الإلهية. نعم، وهنالك علم خاص متميز هو المقصود بقوله تعالى وعلمناه من لدنا علما. يعني هذا مثل إيش؟ الإنسان الذي يأتيه مولود بواسطة الزواج والوسائل المعروفة، أليس هذا المولود آتيا إليه من فضل الله وكرمه؟ طبعا. لكن عندما نجد رجلا مثل سيدنا زكريا يكرمه الله بولد في سن اليأس وزوجه أيضا في سن اليأس، يكون معنى كلمة من لدنا هنا لها خصوصية زائدة، ولذلك نجد هذا المعنى متمثلا هناك أيضا عندما صور لنا الله عز وجل دعاء زكريا بقوله إذ نادى ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا. يعني ما فائدة كلمة من لدنك؟ يعني بدون الوسائط والأسباب المعروفة، إذا بدي استنى الوسائط والأسباب ما رح يجيني ولد، لأنه كان عمره كبير كما قال. نعم، واشتعل الرأس شيبا، فالرجل أصبح كبيرا، ولكنه يطمع بأن يكرمه الله بولد من لدن. كلمة من لدن هي الكلمة التي استعملت هنا للمعنى ذاته أيضا، علمناه من لدن علما. ما هو هذا العلم؟ كل ما يعلمه الله أنبياءه ورسله والعلماء الذين يأتون على قدم الرسل والأنبياء، علوم تطبق بميزان الظواهر وحسب ميزان الأقضية العلنية، ولا علاقة لهذه العلوم بالقلوب والسرائر أبدا. فكل ما يعلمه الله عز وجل نبيا أو وليا، عم بتقعدوا بتسمعوا درس أو بتطاولوا، كل ما يعلمه الله عز وجل نبيا أو وليا أو رسولا من الرسل، لا من علوم الشريعة طبعا، لا نتحدث عن الطبيعة وغيرها، لا يجوز أن يطبق هذا العلم في المجتمع إلا على أساس الظاهر، ولا يجوز أن نزن به البواطن إطلاقا. والأئمة والرسل غير مفوض إليهم بأن يدخلوا سرائر الناس. فرسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد أوتي علما، لكن هذا العلم يقف عند هذا الحد. لذلك كان يقول للمتخاصمين إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر، يعني أقوى، فأقضي له على نحو ما أهم، يعني عند نهاية علمي، فمن قضيت له من حق أخيه فلا يأخذ، فإنما أقضي له بقطعة من النار. هذا شيء واضح جدا. أما سيدنا الخضر عليه الصلاة والسلام فقد كشف الله عز وجل حقائق أخرى من وراء هذه المشاهدات، من وراء هذه الظواهر، وأطلعه عليها ومكتبه مكنه هو ذاته فقط من أن ينفذ مقتضيات علمه هذا. وهذا التمكين خاص بمن؟ بالخضر عليه الصلاة والسلام. يريد ربنا جل جلاله أن يطلع أحد أنبيائه محمد وهو سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، وقد أطلع الله أيضا محمدا على هذه الحقيقة، أن هذه القواعد الشرعية، ما هي كل شيء، هذه القواعد الشرعية أصول لتعامل الناس بعضهم مع بعض بالظاهر فقط. فلا يتصورن قاض أو عالم أو نبي مرسل أن هذه الحقائق العلمية فيها جذور الحقيقة، لا، لأن هنالك جذور أخفاها الله عز وجل عن الناس، لأنه سيستقل هو بمقاضاة الناس على أساسها. مو أنه يعني والله العدالة طارت بهالشكل، إذا كانت الأمور عم تمشي على حسب الظاهر أصبح لكان العدالة ما أخذت مجراها. نعم، العدالة يطبقها الله على مرحلتين، المرحلة الأولى في دار الدنيا حسب الإقرارات والشهود والبينات الظاهرة، ولا يجوز لا لرسول ولا لقاض ولا لأي ناس أن يدخلوا قلوب الناس. لكن المرحلة الثانية التي تنفذ فيها تتمة الأحكام القضائية، من الذي يستقل بالحكم فيها؟ الله عز وجل. هذه الصورة التي رفع الله عز وجل سجاف الغيب أمام عيني سيدنا موسى ليريه حقائق طويلة وعريضة وعميقة من وراء هذه الأحكام الظاهرة التي لم يخول الله الرسل والأنبياء أكثر منها، حتى لا يعود فيقول إنه قد أوتي العلم الغزير وإنه لا يوجد على وجه الأرض من هو أعلم منه. آتيناه من لدنا علما، علما نكرة، والنكرة هنا تدل على التقليل، يعني شيء بسيط، يعني علم بسيط. ولذلك ورد في الحديث الذي أشرت إليه وهو في البخاري ومسلم أن سيدنا الخضر عندما ركب السفينة التي سنتحدث عنها لفت نظر موسى إلى عصفور صغير حط على طرف السفينة ثم أهوى فغمس منقاره في الماء ثم صعد به، فقال: أرأيت إلى هذا العصفور كم نقص من ماء البحر؟ يعني شو أخذ؟ نعم، إن يعني الناس جميعا ما علموا من علم الله عز وجل وما نقص من علمه الغزير الذي عرفه الناس إلا بمقدار ما نقص هذا العصفور من ماء البحر. هو الحقيقة حتى هذا المثال للتقريب، لأن العصفور يأخذ له شوي، أما علم الله عز وجل فلا يمكن أن يتناسب مع شيء مما يعرفه الإنسان، لا شيء، علم الإنسان لا شيء، لا شيء نهائيا، هكذا قال له. وهذا يصور لنا معنى قول الله عز وجل آتيناه من لدنا علما، يعني نسبة العلم اللي وضعه الباري عز وجل في ذهن الخضير مثل نسبة هل جزء من القطرة التي استلها هذا العصفور من البحر ثم صعد عاليا. آتيناه من لدنا علما. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هذا سؤال يعني فيه الأدب الجم وفيه العرض والرجاء. هل أتبعك، يعني بإمكاني أن أسير معك حتى يعني في طريقي أتعلم شيئا مما آتاك الله، مما لا علم لي به، مما علمت رشدا، أي علما رشيدا سليما لا زغل فيه. قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. ما بتقدر، لا تستطيع أن تصبر معي. ما الذي يعنيه سيدنا الخضير؟ يعني به كلاما سيتضح فيما بعد، لكن نذكره الآن. يقول: أنت إنسان أطلعك الله على مظهر هذا الكون وأمرك الله أن تطبق شرعه بناء على ما تراه من هذا المظهر، وأنت مأمور بذلك. أما أنا بالذات وحدي فقد كشف الله عز وجل سجافا وراء ذلك، وأجاز لي أن أتصرف بمقتضى تلك الرؤية الخاصة بي. فأنت بموجب كونك مأمورا بتنفيذ شرع الله لن تسكت على شيء تراه ولا تعلم يعني حكمته، لأنك لست مخولا أن تقرني على عمل، فأنت تطبق هذا الشرع في قطاعاتك التي أرسلت إليها. مستحيل أن تصبر، بل لك الحق أن لا تصبر، لأنك إن سكت ربما تقع في إثم. هذا معنى كلام سيدنا الخضر، إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ تأكيد، هل من سبيل إلى أن تصبر فتسكت على شيء لم تخبر بحكمته ولم تعلم لماذا تصرفت على أساسه؟ أنت شايف من هون لعشر متر وأنا شايف من هون لمئة متر، فأنت ستحاكمني على تصرفي من خلال رؤيتك الضيقة، ولن تعلم أنني أرى من وراء ذلك شيئا أطلعني الله عليه ومكنني من أن أتصرف بمقتضى. كيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، أي على ما لم تعلم منه شيئا؟ سيدنا موسى يريد أن يعلم، قال ستجدني إن شاء الله صابرا، يعني اطمئن، أنا أعلم ما تقول وسأحمل نفسي الصبر والمشقة والسكوت، فسأصبر ولا أعصي لك أمرا، واطمئن على ذلك. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. إذا كان هيك، إذا شو ما شفت مني لا تحكي شيء لحتى يجي وقت أنا بعد بشرح لك هالوقائع الغريبة، لماذا فعلت هذا ولماذا تركت ذاك. نعم، وسار فيما بينهما على هذا الأساس، ورسول الله يشرح لنا هذا في حديث البخاري ومسلم. فانطلق، يقول الله عز وجل، سار ما شاء الله أن يسير، حتى إذا ركب في السفينة، يقول لنا المصطفى عليه الصلاة والسلام إنهما كانا سائرين على سيف البحر، يعني على طرف البحر، فمرت سفينة فلوح إليها الخضر فدنت. نعم، وكان بعض من فيها يعلمون الخضر عليه الصلاة والسلام، فأركبوهما بكل إكرام وتجلة. نعم، وأبى أصحاب السفينة أن يأخذوا الجعالة أو الأجر على ركوبهما. نعم، ونظر سيدنا موسى فوجد أن الخضر انتهز فرصة مكان خال لا أحد فيه، فأمسك بقدوم وخلع أو كسر لوحا من ألواح هذه السفينة. طيب، سيدنا موسى كان قد وعد الخضر أن يصبر، ولكنه رأى شيئا لا قبل له بالصبر عليه، يعني مقاييسنا البشرية ترينا هذا وليس هنالك شيء وراء هذا. فقال له كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: قوم أركبونا في سفينتهم بدون جعل أو كلمة من نحو ذلك، وتفسد سفينتهم، تخرقها لتغرق أهلها، يعني كيف يكون هذا؟ أي علم هذا يعني يمكن أن يكون مقبولا أو أن يصبر الإنسان عليه؟ حتى إذا ركب في السفينة خرقها. قال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ استفهام إنكاري، كيف هذا؟ لقد جئت شيئا إمرا. هل يسع سيدنا موسى أن يسكت شرعا؟ شرعا لا يسع، هو مكلف بأن ينكرها، هذا في ظاهر الشرع الذي نحن مكلفون بتطبيقه، اسمه فساد. ولسنا لا نملك الميزان الآخر اللي بيحول الفساد إلى صلاح، ما عندنا هذا الميزان، بناء على الميزان الذي بين أيدينا نقول هذا فساد ونحاكم الإنسان الذي فعل ذلك ونغرمه، هذا ما نملكه. يعني الرجل الذي يملك ميزان خضري ما عنده ميزان ذهب، هذا الذي يعني يزن القطع الصغيرة أجزاء الجرام وأجزاء الدرهم وما إلى ذلك. لذلك هذا الرجل صاحب هذا الميزان الكبير ما راح يفهم وما راح يدرك هذه الأوزان الدقيقة. كل شيء له ميزان، فسيدنا موسى يملك ميزانا يتعلق بظاهر الشرع. قال له سيدنا الخضر: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ذكره بما كان قد قال له. ندم سيدنا موسى، طبعا هو سيدنا موسى بده يشوف شو آخرته، بده يعني الباري عز وجل قال إنه أعلم منك، فاعتذر له وقال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. وتسير الرحلة بينهما بشكل طريف، وسنتابع إن شاء الله دراسة بقية الآيات إن شاء الله في الأسبوع القادم. والغرض من هذا ما هو؟ الشيء التالي: أن يعلمنا الله عز وجل أن الشريعة الإسلامية التي بعث بها الرسل والأنبياء ليست كل الحقيقة، وإنما هي معالجة لأحكام فوقية حسب ما هو ظاهر بين الناس. والإنسان يقاضى على مستويين: على مستوى أحكام قضائية دنيوية، وعلى مستوى أحكام ديانية أخروية. وهذان المستويان الله عز وجل يتعبد الإنسان بهما، لكن الناس في حق بعضهم بعضا لا يملكون إلا الحكم القضائي، ما بيملكوا غير ذلك أبدا. لكن إذا كان الإنسان ما بيملك الحكم القضائي، مو الأمور والله بهذا الشكل، شو بيفيدنا هذا الموضوع؟ بيفيدنا أني أنا إذا شفت واحد مثلا يشرب الخمرة ينبغي أن أعلم أن هذا منكر وأنكر عليه وأشتد في الإنكار إذا اقتضى الأمر وأحذره وأدعوه إلى التوبة، هذا ما يجب علي فعله. ولكن لا يجوز لي أن أعتقد أن ما فعلته ورأيته هو كل الحقيقة، يعني إن والله هذا الرجل فاسق فاجر وأنا إنسان ممتاز وهذه الحقيقة. لو ما كانت هيك كان الله ما سلطني عليه وما أمرني إني أنهى وأهكيل إلى آخره. لا، هذا شيء والحقيقة الكامنة وراء ذلك شيء آخر. ممكن بكرة تلاقي هذا الذي كان سكيرا ينقلب فيصبح أصلح حالا منك، هو بحالة سكر وما في شك متلبس بمنكر. لكن تعرف شو بكرة بده يصير؟ تعرف أنت بكرة شو بده يصير فيك؟ لا تعلم شيئا من هذا إطلاقا. هذه الأشياء الخفية ربي عز وجل أسدل الستار علينا وأمرنا أن نتعامل بالظاهر، ولكن أن نتأدب مع الله في جهلنا بالبواطن. هذه هي الحكمة من هذه القصة التي قصها الله عز وجل علينا، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة.